Bismillahirrahmanirrahim.
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. من أعظم المنكرات إضاعة الصلوات. إضاعة الصلاة عباد الله تعتبر من أعظم المنكرات.
تسجيلات أهل السنة بمودية يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
ما مقدار هذه الزكاة؟ كم يخرج المسلم عن نفسه وعمن يعول ويمون؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم في حديث ابن عمر قدرها صاع صاعا، والصاع هو أربعة أمداد بكفي الرجل المتوسط الخلقة، ليس بعظيم الكفين ولا بصغيرهما، أربع حفنات.
وهي عبارة عن خطبة الجمعة لشيخنا الفاضل الداعية المبارك الوالد أبي عبد الرحمن شمسان بن مرشد الريمي حفظه الله تعالى ورعاه.
ما أجمل حياة المؤمن، فإن المؤمن حياته عظيمة وحياته جميلة. المؤمن أيها الناس ينتقل من طاعة إلى طاعة، ومن عبادة إلى عبادة، ومن عمل صالح إلى عمل صالح، حتى يتوفاه الله عز وجل.
سجلت هذه المادة في محافظة أبين مديرية مودية مسجد السلف في 28 من شهر رمضان المبارك لعام 1446 الهجرة النبوية. على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ما أجمل حياة المؤمن، فإن المؤمن حياته عظيمة وحياته جميلة. المؤمن أيها الناس ينتقل من طاعة إلى طاعة، ومن عبادة إلى عبادة، ومن عمل صالح إلى عمل صالح، حتى يتوفاه الله عز وجل. قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمنى المؤمن الموت، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إن أحدكم إذا مات انقطع عمله، وإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة
رضي الله عنه. فتأمل يا عبد الله، تأمل إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. فالمؤمن عباد الله كلما تعمر، كلما طال عمره، يزداد خيرا ويزداد طاعة ويزداد يعني أجور وحسنات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عبد الله بن بسر الذي أخرجه الإمام ابن ماجه، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس خير، فقال صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله. فنعم يا عباد الله، هكذا حياة المؤمنين، حياة أهل الإيمان مع طاعة الرحمن دائما وأبدا. نعم أيها المسلمون عباد الله، معشر الصائمين، إن أهل الإيمان إذا انتهوا من عبادة الصيام، من صيام هذا الشهر المبارك العظيم، انتقلوا إلى عبادة عظيمة وعبادة جليلة، ألا وهي إخراج زكاة الفطر. هذه عبادة عظيمة، هذا عمل صالح من الأعمال الصالحة، هذا واجب من الواجبات. فبمجرد أن الصائم ينتهي من صيامه، نعم ينتهي من صيام هذا الشهر، ينتقل إلى هذه العبادة وإلى إخراج زكاة الفطر، إلى إخراج هذه الصدقة العظيمة المباركة، ولها أحكام عباد الله. لابد أن يتعرف المسلم على هذه الأحكام، لأن هذه عبادة، والعبادة لابد أن تؤدى على الوجه المطلوب، لابد أن تؤدى على الوجه المشروع حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل. فكل العبادات وكل الطاعات وكل الأعمال الصالحات لا تقبل عند الله إلا بشرطين: الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم عباد الله، فهذه العبادة وهذه الزكاة وهذه الصدقة العظيمة، زكاة الفطر، صدقة رمضان، هذه فريضة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض أي أوجب وألزم عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر صاعا من طعام، أو قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي إلى صلاة العيد. نعم عباد الله، فقال العلماء: تجب هذه الزكاة حتى على الرجل الفقير إذا وجدها زائدة وفاضلة عن قوته وقوت من يمون ليلة العيد ويومه، فيجب عليه أن يخرج هذه الزكاة العظيمة. نعم معاشر المسلمين، وأما إذا سألت أيها المسلم مما تؤدى هذه الزكاة وما هي الأصناف التي تخرج منها، فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. والمقصود بالطعام هنا البر، الحنطة، القمح، صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط، وهو اللبن المجفف. وهذه الأصناف إنما كان الناس يعطونها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها قوتهم في المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأصناف كانوا يأكلون وكانوا يقتاتون، فلذلك ألزم النبي صلى الله عليه وسلم وفرض عليهم هذه الزكاة من هذه الأصناف. وإلا فالصحيح من أقوال أهل العلم أو من قولي العلماء أنه يجوز العدول عن هذه الأصناف حتى وإن كانت موجودة إلى ما يقتاته أهل البلد وما هو غالب قوتهم وما هو غالب طعامهم. نعم عباد الله، فمن البر أو من الرز أو من الدقيق ونحو ذلك مما هو قوتا. نعم عباد الله. وأما إذا سألت أيها المسلم ما هو مقدار هذه الزكاة، كم يخرج المسلم عن نفسه وعمن يعول ويمون؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم في حديث ابن عمر قدرها صاع صاعا، والصاع هو أربعة أمداد بكفي الرجل المتوسط الخلقة، ليس بعظيم الكفين ولا بصغيرهما. أربع حفنات، أربع حفنات بكفك يا عبد الله، هذا هو الصاع، أربع حفنات، أربعة أمداد لكل شخص. نعم عباد الله، سواء كان من البر أو كان من الرز أو غير ذلك. نعم معاشر المسلمين، هذه الزكاة العظيمة متى تخرج؟ متى يؤديها المسلم؟ لها وقتان، لها وقتان، وقت جواز ووقت فضيلة. أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، وخصوصا لمن كان يريد إخراجها لشخص بعيد، لشخص بعيد هو أحوج من غيره، فقد كان أو كما جاء في الصحيح، صحيح البخاري من حديث ابن عمر، وكانوا أي الصحابة رضي الله عنهم يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين. أما وقت الفضيلة الذي ينبغي أن يحرص عليه خصوصا لمن قدر عليه هو قبل صلاة العيد، كما جاء في الصحيح، كما سمعت في الحديث قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فاحرص على هذا الوقت، إذا قدرت عليه احرص على هذا الوقت. نعم بعد صلاة الفجر مباشرة تقوم بإخراج زكاة فطرك وتوصلها إلى الفقير الذي تريد أن تؤدي إليه قبل أن يصلى صلاة العيد. يا عباد الله، ما هي الحكمة، ما هي الحكمة من هذه الزكاة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته؟ يبين ذلك عبد الله بن عباس كما جاء في سنن أبي داود وابن ماجه من حديثه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هذه هي الحكمة يا عباد الله، طهرة، طهرة للصائم، تزكية، تزكية لك يا أيها الصائم، إن صيامك يا عبد الله يحصل فيه خلل ويحصل فيه نقص ويحصل فيه أخطاء، فهذه الزكاة تطهير، تطهير للصائم، ترقع الصيام، هذه الزكاة ترقع الخلل الذي يحصل في صيام الصائمين. طهرة للصائم من اللغو، من الكلام الذي لا فائدة فيه، أو الكلام القبيح، الكلام الباطل، من اللغو والرفث، والرفث هو الكلام الفاحش في هذا الموطن. قال: وطعمة للمساكين، هذه الحكمة الثانية، طعمة للمساكين، حتى يعني لا يمدون أيديهم للناس ولا يسألون الناس يوم العيد، طعمة للمساكين. فهذه الزكاة لا تخرج إلا للفقراء والمساكين، أعني من الأصناف الثمانية الذين فرض ربنا سبحانه وتعالى إعطاء الزكاة إليهم، صنف واحد وطعمة للمساكين. قال ابن عباس رضي الله عنه: فمن أداها قبل الصلاة، انتبه يا عبد الله، فمن أداها قبل الصلاة أي صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، زكاة فطر مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فلا يجوز للمسلم أن يؤخر هذه الزكاة عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بدون عذر شرعي يصير أولا آثما يأثم، ثانيا لا تقبل منه على أنها زكاة فطر، وإنما هي صدقة من الصدقات كما قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. هذه أهم أحكام هذه الزكاة المباركة عباد الله. فإذا أدى المسلمون هذه العبادة العظيمة وهي زكاة الفطر، أوصلوها إلى مستحقها إلى الفقراء وإلى المساكين، ينتقلون إلى عبادة أخرى ألا وهي الخروج لصلاة العيد، عبادة عظيمة وشعيرة من شعائر الإسلام، يخرج المسلمون لأداء صلاة العيد رجالا ونساء، صغارا وكبارا. هذه نعمة العيد يا عباد الله، نعمة من الله عز وجل على المسلمين، فقد جاء في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، يومان يلعبون فيهما في الجاهلية. هذان اليومان هما يوم النيروز والمهرجان، اختارهما حكماء ذلك الزمان لما فيهما من اعتدال يعني الزمن والهواء وغير ذلك من المزايا الزائلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه يا عبد الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة وللأمة أجمع، قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خير منهما. قد أبدلكم الله باختيار الله سبحانه وتعالى، قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. أبدلنا الله عز وجل واختار الله لنا هذين اليومين العظيمين، يوم الفطر ويوم الأضحى، فهما يوم فرح وسرور، وهما يوم طاعة ويوم عبادة ويوم خير. نعم عباد الله، خير منهما من ذلك اليومين. ولذلك عباد الله، ليس للمسلمين أعياد مشروعة وأعياد يعني يظهرون فيها الفرح والسرور مع عبادة الله عز وجل وطاعة الله سبحانه وتعالى، إلا هذين العيدين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وعيد أسبوعي وهو يوم الجمعة، وهكذا أيام التشريق ويوم عرفة تبع لعيد الأضحى. نعم يا عباد الله، فليشكر العبد ربه سبحانه وتعالى على هذه النعم التي يتقلب فيها، ينتقل من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة، فيعيش مع الطاعات ومع الأعمال الصالحات حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. للأسف الشديد أيها الناس، أنك ترى وتلاحظ كثيرا من المسلمين هداهم الله يرتكبون بعض المنكرات وبعض المخالفات في أيام هذه النعمة العظيمة، وهي أيام العيد. العيد نعمة يا عباد الله، ويظهر المسلم فيها أو فيه الفرح ويظهر السرور، ولكن يا عباد الله، مع ملازمة طاعة الله عز وجل ومع البعد من الذنوب والمعاصي والسيئات، فالعبد المسلم والعبد المؤمن لا يفرح بالمعاصي ولا يظهر فرحه بالمحرمات، وإنما يظهر فرحه بالطاعات وبالأعمال الصالحات. فالعبد المسلم يقف عند حدود الشرع، يقف عند حدود الشرع، لا يتعدى ولا يتجاوز. ولكن هذا هو الواقع، أنك ترى بعض المنكرات وبعض المخالفات في أوساط المسلمين والمسلمات في أيام العيد، وبحجة العيد، وبحجة أنها أيام عيد وهذا يوم عيد، لكن مع ملازمة الطاعة ومع البعد عن الذنوب والمعاصي والسيئات. فالذنوب والمعاصي عباد الله لا يجوز للمسلم أن يفرح بها وأن يظهر فرحه بذنوب ومعاصي وسيئات ومخالفات. فلنسمع عباد الله إلى شيء من المنكرات ومن المخالفات التي يرتكبها بعض المسلمين والمسلمات في أيام العيد. من هذه المنكرات عباد الله، من أعظم المنكرات، إضاعة الصلوات. إضاعة الصلاة عباد الله تعتبر من أعظم المنكرات. إنك تلاحظ من بعض المسلمين من يوم العيد وهو يتلاعب بالصلاة، ربما لم يصلي الفجر ولم يحضر لصلاة الفجر، فلا ترى أولئك الأناس الذين كنت تراهم في صلاة الفجر في أيام رمضان أين ذهبوا؟ هم في البيوت، ناموا عن هذه الصلاة وتلاعبوا بها وتكاسلوا عنها. هذا منكر، هذا منكر من المنكرات. بعضهم يوم العيد يعني ماذا؟ ربما ضيع صلاة العصر، تأتي عليه هذه الصلاة العظيمة المشهودة وهو مخزن وهو مع مضغ القات. لماذا؟ لأنه قد شرى أوقاتا كثيرا، وهذا يوم عيد وهذا يوم فرح، لا حول ولا قوة إلا بالله. مع إضاعة الصلاة، مع إضاعة هذه الشعيرة العظيمة، هذا يعتبر من المنكرات يا عباد الله. فاحذر يا أيها المسلم، احذر على نفسك أن تضيع الصلاة من يوم العيد. من يوم العيد تضيع صلاة الفجر، من يوم العيد تتكاسل عن صلاة العصر وتتنازل عنها بسبب هذه الشهوة، شهوة القات. هذا والله يعتبر من أعظم المنكرات، بل هو يعني أعظم منكر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، إضاعة الصلاة. ومن هذه المنكرات إخواني في الله عباد الله، مصافحة المرأة الأجنبية. لا يظن ظان أن المرأة الأجنبية هي تلك المرأة الفرنسية أو البريطانية، لا يا عبد الله، ما هي المرأة الأجنبية في شرعنا في ديننا هذا العظيم؟ المرأة الأجنبية هي المرأة التي لا يجوز لك أو يجوز لك أن تتزوج بها يوما من الدهر. هذه المرأة تعتبر عليك امرأة أجنبية، ليست من محارمك، فلا يجوز لك أن تصافح هذه المرأة ولا أن تخلو بها ولا أن تكون محرما لها في السفر. هذه هي المرأة الأجنبية، المرأة التي يجوز للمسلم أن يتزوج بها يوما من الدهر، فهي مرأة أجنبية عليه. فلا يجوز للمسلم أن يصافح هذه المرأة في يوم العيد بحجة العيد. نعم يحصل هذا بين الناس، يحصل هذا في أوساط المسلمين، هذا يسلم على بنت عمه، هذا يسلم على بنت خاله، هذا يسلم على امرأة عمه، أعني أخي أبيه، هذا يسلم ربما على امرأة جاره، ومن هنا بحجة العيد. والرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من تعلمون عليه الصلاة والسلام، وهو لنا بمنزلة الوالد، لما كان يبايع النساء، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يبايع النساء، فقالت امرأة منهن: يا رسول الله بايعنا. قال بعض الرواة: قل صافحنا، صافحنا كما تصافح الرجال. لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبايع الرجال، كان يصافحهم ويأخذ بيده ويأخذ عليه البيعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء. أي نساء؟ إني لا أصافح النساء. أتظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أصافح النساء أي لا يصافح عائشة أو خديجة أو يعني ماذا إحدى زوجاته، أو لا يصافح فاطمة بنته؟ لا، لا أصافح النساء أي اللاتي لسنا من محارمي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يده يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام، بالكلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لئن يطعن أحدكم بمخيط، بمخيط من حديد في رأسه، أهون علي أو قال أيسر عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. لا تخالف يا عبد الله، لا تفتات على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله، وإن قالوا أنت متكبر، هذا متكبر، ما يصافح يعني بنت خاله ولا بنت عمه ولا امرأة عمه، هذا يوم عيد. لا يا عبد الله، لا يا عبد الله، أرضي الله سبحانه وتعالى ولا ترضي المخلوقين، فإرضاء الناس غاية لا تدرك. فنعم معاشر المسلمين، ومن المنكرات أيضا الاختلاط، يحصل في أيام الأعياد زيارات بين الأقارب وبين الأرحام. هذا أمر طيب أن يتزاور المسلمون يوم العيد، وأن يتفقد المسلمون بعضهم بعضا، نعم، أقارب وأرحام وجيران، هذا أمر طيب، وهذه ظاهرة طيبة، لكن بدون اختلاط. يحصل اختلاط في المجالس، اختلاط الرجال بالنساء، أعني الرجال الأجانب مع النساء الأجنبيات. والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. أترون يا عباد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل على أمهاتنا أو على بناتنا أو على أخواتنا؟ لا، على النساء الأجنبيات، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. الحم هم أقارب، أقارب الرجل، أقارب الرجل، نعم، أخوه عمه ابن عمه أقارب الرجل قال الحم والموت. نعم يا عباد الله، فيتزاور المسلمون فيما بينهم، نعم، ويتفقد المسلمون بعضهم بعضا، لكن بدون هذه المخالفة وبدون اختلاط يكون الرجال على حدة ويكون النساء على حدة، والرجل يدخل على محارمه ويجلس مع محارمه ويتحدث مع محارمه، هذا أمر مشروع. لكن كما سمعتم الخطأ أن يجلس الرجل وأن يتحدث أو يزور أو يصافح امرأة أجنبية عليه ليست من محارمه، ولا بأس أن يسأل عنها، يسأل، السؤال ليس ممنوعا، أن يسأل مثلا على قريبه، على ابنة عمه أو ابنة خاله، يسأل عنها وكيف حالها، لا بأس أن يرسل لها أيضا يعني بحق العيد كما يقول بعض الناس، هذا أمر ليس ممنوعا، ولكن الممنوع ما سمعتم عباد الله. ومن منكرات العيد والمخالفات التي تحصل من بعض المسلمين والمسلمات لهو التشبه بالكفار، نتشبه بأعدائنا اليهود والنصارى، اليهود والنصارى ونحن نتشبه بهم، لا يجوز للمسلم أن يتشبه باليهود ولا بالنصارى. لو أن لك عدوا من المسلمين، عدوا من المسلمين، ما تحب أن تتشبه به، ما تحب أن تتشبه به، لأنه عدو، تراه عدوا لك. هؤلاء أعداء هذا الدين، اليهود والنصارى أعداء هذا الدين، ألا ترون ماذا يصنعون بالمسلمين؟ كيف يقتلون في المسلمين قتلا ذريعا، قتلا جماعيا؟ ولكن مع الأسف اليهود والنصارى ونحن نتشبه بهم. من ذلك عباد الله سماع آلات الله والطرب، هذا ليس من دين الإسلام، هذا من دين اليهود، من دين النصارى. الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أنس عند الإمام البزار قال صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. مزمار آلات الله والطرب عند نعمة، أنت في عيد، أنت في نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن بعض المسلمين هكذا بحجة العيد، فإذا به يسمع آلات الله والطرب، خصوصا عباد الله مع انتشار هذه الجوالات التي صارت في متناول الصغار والكبار والرجال والنساء، هذه تسمع يعني الآلات، آلات الله والطرب هنا وهناك. وهكذا عباد الله التشبه بالكفار في ملابسهم وفي زيهم، من ذلك لبس البناطيل، هذا ليس من لباس المسلمين، البنطال نعم الذي يحجم العورة، وهكذا يعني ارتداء بعض النساء لبعض الملابس الضيقة والشفافة ونحو ذلك. وهكذا عباد الله قصات الشعر من بعض شباب المسلمين، قصات شرقية وقصات غربية، من أين أتت هذه القصات؟ إنها من أعداء الإسلام، يتشبهون بهم، خصوصا مع انتشار هذه المسلسلات وهذه الحلقات وهذه الأفلام، صار بعض شباب المسلمين تتعجب من رأسه، إذا نظرت إلى رأسه لا تدري أتضحك أم تبكي عليه، يرى أنه قد تزين بتلك القصة الشرقية والقصة الغربية، والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث ابن عمر في الصحيحين قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. القزع هو أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، هكذا يفعل بعض الشباب، يحلق بعض رأسه ويترك بعض رأسه. رأى النبي عليه الصلاة والسلام صبيا قد حلق بعض رأسه وترك البعض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: احلقوه كله أو اتركوه كله. فإذا قص المسلم شعره أو الشاب يقصه بمستوى واحد بدون هذه القصات التي جاءتنا من الشرق أو من الغرب. نعم عباد الله، ومن المنكرات والمخالفات لهو تصوير ذوات الأرواح، هذه الظاهرة يا عباد الله التي انتشرت كما سمعتم بسبب انتشار هذه الجوالات، تصوير ذوات الأرواح بحجة العيد، الناس يلبسون الجديد وهكذا ويتزينون، وإذا بهذا يصور يعني صاحبه أو يصور أخاه، لماذا؟ قالوا بحجة الذكرى. يا عباد الله، تصوير ذوات الأرواح كبيرة من كبائر الذنوب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولعن المصور، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار له عينان يبصر بهما ولسان ينطق وأذنان يسمع بهما. يقول: إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. وبالمصورين، فاحذر يا عبد الله، احذر من تصوير ذوات الأرواح، خصوصا بهذه الجوالات التي انتشرت بين أوساط المسلمين. هذه كبيرة من الكبائر ومن المنكرات يا عباد الله التي يرتكبها بعض المسلمين، لهو التزين بحلق اللحية. التزين بحلق اللحية يا عباد الله، حلق اللحية يا عباد الله ليس زينة، هذا مفهوم خاطئ لا ندري من أين جاء. إنه من أعداء الإسلام، إنه من الشرق والغرب. إن الزينة يا عباد الله، إن زينة الرجل في لحيته ليس في حلقها، لكن انعكس الأمر، وقد يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. رأى بعض جمهور المسلمين صار يرى أن حلق اللحية هو زينته. لا يا عبد الله، زينتك في إعفاء لحيتك. يذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحلف وتقول: لا والذي زين الرجال باللحى والنساء بالدواعب. فالرجل زينته في لحيته، الرجل زينته في لحيته، المرأة زينتها في شعرها. نعم يا عباد الله، هذا منكر، هذا منكر، وخصوصا في أيام الأعياد، وإلا فهو منتشر في العيد وفي غير العيد. والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من حلق اللحية، فقال صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، خالفوا أهل الكتاب. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم. فلا تتزين يا عبد الله بحلق لحيتك، ولا تظن أن الزينة في حلق اللحية، الزينة في إعفاء اللحية. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم كثير اللحية أو كثير شعر اللحية عليه الصلاة والسلام. نعم عباد الله، ومن المنكرات أيضا إسبال الإزار، بعضهم ربما لا يتعاهد إزاره. نعم، يسبل إزاره، ينزل إزاره عن الكعبين، وهذه كبيرة من الكبائر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ففي النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. قال: المسبل إزارة، المسبل إزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أو قال المنفق سلعته بالحلف الكاذب. ومن المنكرات عباد الله لهو الإسراف والتبذير، الإسراف والتبذير. بعض الناس نعني يحصل منه إسراف ويحصل منه تبذير. نعم يا عبد الله، في أيام العيد يشرع التوسعة على الأهل والعيال في المطعم وفي المأكل والمشرب، هذا طيب، هذا مشروع، لكن في حدود الشرع، بدون إسراف، بدون تبذير، بدون مباهاة. نعم، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا إذا كان من الحلال ومن الطيبات، فكيف إذا أنفق المال في المحرمات؟ نعم يا عباد الله، الإسراف من إضاعة المال أن ينفق في المحرمات. بعض المسلمين في أيام العيد يعني ربما شراقات بكذا وكذا من المال والسجائر، هذه من المحرمات، هذا من إضاعة المال، أن تنفق المال فيما حرم الله عز وجل. إن المال يا عباد الله مال الله، ليس مالنا، المال مال الله. قال الله سبحانه وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الله عز وجل أعطاك هذا المال، خولك في هذا المال، تستعين به على طاعة الله، تنفقه فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وأنت مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا المال، كما جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فاحذر يا عبد الله أن تنفق مالك في المحرمات، أن تنفق مالك فيما لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه. ومن ذلك إخواني في الله الألعاب النارية، الطلاعات، بعضهم يشتري هذه الألعاب وهذه الطلاعات بأموال باهظة، بأموال كثيرة. ما هي الفائدة؟ ما هي الثمرة؟ لا يستفيد شيئا إلا أنه ضيع ماله، ضيع ماله وأزعج الناس، نعم، وربما حصل الضحايا ونعم وجراحات بسبب هذه الألعاب النارية وبسبب هذه الطلاعات. إذن يا عباد الله، فالخلاصة أن المسلم، أن المؤمن يفرح في حدود الشرع، يفرح مع ملازمة تقوى الله سبحانه وتعالى، يفرح بهذه النعم العظيمة وبهذه الأعياد المباركة التي هي من نعمة الله عز وجل، لكن يلازم الطاعة ويحذر من الذنوب والمعاصي والسيئات. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يأخذ بنواصينا ونواصي جميع المسلمين والمسلمات لما يحبه ويرضاه، كما نسأله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قامه إيمانا واحتسابا، وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر المبارك، وأن يتقبل منا الصيام، وأن يتقبل منا القيام وسائر الأعمال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى المتعاونين، اللهم عليك بالرافضة الخائنين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم بوّر مكرهم وبشّل خططهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اضرب قلوب بعضهم ببعض، اللهم اضرب قلوب بعضهم ببعض، اللهم اضرب قلوب بعضهم ببعض. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في غزة وفي غيرها من بلاد المسلمين، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، وكلهم معينا وناصرا ومؤيدا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.